أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا فيما سبق بأن قول المالك للعامل خذ هذا المال مضاربة والربح لي، قلنا أنه ليس بمضاربة فاسدة، وإنما تكون بضاعة صحيحة في البيع، وذلك لقرينية التفصيل والنشر بالنسبة للإجمال واللف الذي حصل بالنسبة للفظة المضاربة في البيع، ولا عكس كما اتضح لنا فيما سبق. وبالتالي لا يكون هنالك تنافي في مقام ما قصد إنشاؤه، أنه قصد إنشاء المتنافيين في البيع، ولا يكون أيضا من قبيل الشرط المنافي مثلا لا لمقتضى العقد ولا لمضمون العقد ولا للأثر الشرعي الذي يترتب على العقد، بل المسألة مربوطة بالشكل الذي أشرناه، وهذه مسألة عرفية وسيالة حينئذ في البيع. هلا تجاوز في استعمال المضاربة، أطلقها وأراد بها الجامع ما بين المضاربة والبضاعة اللي هو الاتجار والاسترباح برأس المال عن طريق التجارة، ده مطلب آخر، لكن القرينة موجودة ومنصوبة على كل حال، وهو التفصيل والنشر الذي جاء به بقوله والربح لي في البيع. وبالتالي إذن يحكم سقطها بضاعة وما إلى مدخلية بالمضاربة لا الفاسدة ولا آخر، لأنه لم ينشئ شيء ولأنه قصد إنشاء متنافيا لا، وإنما بهذه الكشية. هذه غير ما سوف يأتي من مسألة القرض والقراض اللي هو المضاربة في البيع. خذ هذا المال قراضا والربح لك، هون لا، ليش؟ لأن بالقرض تمليك حينئذ لرأس المال، أما بالمضاربة ما فعل تمليك لرأس المال، تمليك رأس المال بالضمان في البيع، أما بالمضاربة مثل البضاعة ما في تمليك، وإنما تسليط على رأس المال للاتجار به في البيع، فارق أنه بحصة من الناتج أو لا، على وجه المجانية في البيع. الآن انتهينا من النقطة الأولى، من قلنا أن البحث في شققه المات في هذه المسألة ثلاث نقاط: النقطة الأولى بالمضاربة والبضاعة، النقطة الثانية في القراض والقرض، والنقطة الثالثة في كل الموارد التي حكم فيها بفساد المضاربة، حكم فيها أنه تقع مضاربة لكنها فاسدة، بأي نقطة كانت فساد المضاربة، وكان هنالك ناتج بهالقائد، هل يستحق العامل شيء أو لا يستحق، وما الشيء الذي يستحق حصة من الناتج أو لا أجرة مثل عمل. هيدا الأمر الثالث الذي يقول في كل الصور التي حكمنا فيها بفساد المضاربة فإن العامل يستحق أجرة مثل العمل على مسافات. هيدا النقطة الثانية. خلينا بالأمر الأول اللي هو أنها صحت وقعت مضاربة، اللي قال مات الابتداء أنه فسد وقعت عفوا بضاعة صحيحة، قال مات الابتداء أنه تقع مضاربة فاسدة، وإذا علمنا قصده الإبضاء فإنها تقع بضاعة. هنا معقبة هذه النقطة الثانية بالأمر الأول. ما هي النقطة الثانية؟ أنه لو كان هنالك ناتج وبالتالي استفاء لمنفعة عمل العامل من المالك، هل يستحق حينئذ العامل الأجر على عمله أو لا يستحق؟ من الواضح أن الحصة من الناتج ما إلوش حق فيه، لأن هالحصة إما أن تملك بالمضاربة الصحيحة أو بالفاسدة ولا الثالثة. بالمضاربة الصحيحة الفرض لو قلنا أنه وقعت مضاربة مثلا، لو قلنا بأنها تقع مضاربة، المضاربة مش صحيحة فيها وإنما هي فاسدة، وعلى تقدير الفاسدة فإنها لا تستحق، إنما يستحق الحصة من الناتج على تقدير صحة المضاربة التي بها. بالمضاربة الصحيحة وأدلة المضاربة الصحيحة خرجنا عن إطلاق تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل. مع فساد المضاربة فإن أدلة صحة المضاربة لا تتناول مثل هذا الناتج حتى نخرج به عن إطلاق تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل شيء البحر، فحينئذ شيء من الناتج قطعا ما بيصدق على تقدير المضاربة، لأنه إما صحيحة أو فاسدة، الفرض فاسدة من وافي وبالتالي لا يصدق. وإنما الكلام بالنسبة لي أجرة مثل العمل، تارة وتارة وتارة، عندنا ثلاث تارات في البحر. التارة الأولى حينئذ هنالك قرينة على يعني علاوة على أن حكم بي علمنا بقصد الإبضاع حكم بوقوعها بضاعة في البيت. على كل هذه يعني إذن التقدير في المقام حينئذ علمنا من قصده المجانية والتبرع وعدم قصده للأجرة، هذه صورة. مرة أخرى لا، علمنا بأنه أقدم على الضمان وأنه لم يتبرع، لم يقصد المجانية، إنما قصد الأجرة وقصد حفظ حرمة عمله ولم يهتك حرمة عمله في قلبه. مرة ثانية كذلك، كل هذا من خارج. ومرة ثالثة شككنا أنه هل هو حفظ حرمة عمله أو لا. وعبارة الماتن التي سوف نأتي حيث يستدل بأصالة احترام عمل المسلم، هذه عبارة الماتن للترديد بأنها في صورة الشك أو في صورة ما لو علم أن قصده الإبضاع فحكم بأنها بضاعة، حكم أن المعاملة هي بضاعة في البيع. تردد بعض على ما سوف يأتي بشرح عبارة، بس نحن لحتى نستوعب الشكوك عندنا ثلاث شكوك لا رابع لها. ما لو علم من خارج أنه أقدم على المجانية وهتك حرمة عمله ولم يقصد الأجرة وإنما قصد التبرع، علم من الخارج أنه أقدم على حرمة عمله حفظ حرمة عمله وقصد الأجرة ولم يهتك حرمة عمله، وثالثة لا شك في ذلك لأنه لا هو قصد التبرع والمجانية وهتك حرمة عمله أو لا هو محافظ على حرمة عمله، فما الذي تقتضيه القاعدة؟ في الصورة الأولى وقت اللي هتك حرمة عمله، واضح العامل وقت اللي أقدم على المعاملة هتك حرمة عمله في البين، كما لو كان مثل شخص هو بده يحسن إليه إنه بده يشتغل له، مثل مثلا يتيم في البين وكان بيه صاحبه مثلا بده يحسن إليه بيتجر له بالميل وأنا ما بدي شيء كل الربح يلكن الدفن لا نريد منه جزاء الله، هو هتك حرمة عمله وأقدم على التبرع والمجانية. الشارع لا يكون أغير والقانون لا يكون أغير على العامل من نفس العامل، هو هتك حرمة عمله عظم الله لكم الأجر، لا إلك أجرة من لا إلك حصة من الناتج، لأنه إذا مناط بصحة المضاربة وما في عندنا مضاربة حسب الفرض علم القصد مثلا الله، وليس له أيضا أجرة مثل عمله لأنه هذا مناط بأن يحفظ حرمة عمله وأن لا يقدم على التبرع وهتك حرمة عمله والفرض ذلك. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وهي لا قطعا هو قصد الأجرة وقصد حينئذ حفظ حرمة عمله في البين الحرمة الوضعية لعمل اللي هو مسألة الضمان. في هذه الصورة الثانية الجواب لحيجة أنه لا بد وأن يحكم بأنه يضمن لا بحصة من الناتج وإنما بأجرة مثل عمله، هذا العمل الذي بذله في البائن من التجار من حفظ المال ومن تقليب المال بأوجه التقلب وحينئذ وتحويل العين وتحويل المال إلى بضاعة ثم تحويل البضاعة إلى نقد في البائن والنض ومدرشه والآخره، كل هذه الأعمال التي قام فيها هذا عمل محترم، وهو لم يقدم على التبرع والمجانية وإنما أقدم على الضمان وقصد الأجر فيها البيت، فيكون حينئذ مضمون. إلا أن هذا كله مرتبط بمين؟ كله هذا بالعام، بدك تشوف المالك أساسا هو كان قاصدا ذلك أو لا. ليش؟ لأنه مسألة حرمة عمل العامل بدها تكون من الطرفين، من طرف المالك وطرف العامل. ليه؟ لأنه نحن في عنا هون اللي بينفعنا ثلاث عقود لا رابع لها، إما المضارب أو الجع أو البضاعة أو الإجارة ولا رابعة في الربح. ما فيش عندنا غير عودة. على أساسها بدنا نضمن معه. المضاربة الصحيحة بحصة من الناتج، البضاعة الإقدام على المجاني، كل كلمة المائز الفاصل أو الخاص التي بها تمتاز البضاعة عن المضاربة، هنالك إقدام على الضمان بحصة من الناتج، هون إقدام على المجانية، مش مجانية بالنسبة لحصة من الناتج مطلق، لا المجانية مطلقة عمله متبرع به، إلا أن يأتي بشرط، يعني ما في منافاة بين البضاعة وأن يشترط حينئذ أجرة. واضح؟ يعني مثلا سيد الفرد بيقول له خذ هذا المال بضاعة والربح لي، وبيقوم العام بيقول له أنا بدي مثلا أجرة كذائية معينة فيها، لا بأس به، لكن إذا يكون مستحق بالشرط مش مستحق بعقد البضاعة، وإنما يكون مستحقا بالشرط في قلبه، وإذا ما فيش مال ولكن ابتداء البضاعة ظاهرة في التبرع والمجاني، من حيث الحصة من الناتج ومن حيث الأجرة في قلبه. أما إذا تم التشارط بين الطرفين في متن عقد البضاعة على أن يكون له حصة من الناتج قطعا له، ولا رجعنا لشو للمضاربة، ما عادش في مائز بينه، وإنما بالنسبة لي أجرة عمله، أجرة مسمى، أجرة مسمى قد عقد، وهي العقد مجاني، وإنما مثلا أجرة مثل العمل، أن يكون عمله محفوظا ومحترما وغير مهتوك حينئذ وضعا في المهن، وهذا لا بأس به. واضح؟ هذا اللي بدنا نقول. فحينئذ إذا بقينا نحن مهمة البضاعة، البضاعة ما فيها تضمين لا بأجرة المثل ولا بالحصة الناتج، الحصة الناتج رجعنا للمضاربة، وأجرة المثل بدها شرط والفرض ما في الشرط، إذا في تنصيص على الشرط التشارط لا بأس به، إذا ما في تنصيص حينئذ على الشرط في البين، إذا بقينا نحن مهمة البضاعة لا تقتضي حينئذ، الذي يقتضيه إنما هو الإيجار، وحسب الفرض هو ما في إيجار عندنا في البين، إيجار إلى خصوصيات بدها مدة معلومة محددة، العمل مضبوط، أي شيء، هذه كل هذه الشروط التي تشترط في الإجارة، نوع العمل ومدة العمل ومدة شو الأخيري، كله غير مشترط لا في البضاعة ولا في المضاربة فيها، المدة مطلقة، لأجل هذه عقود جائزة، لك عقد لازم يملكه منفعة عمل، يعرف قديش من لك منفعة العمل، مدة مثلا شهر، مدة شهرين، مدة سنة في البين أو قديش وإلى آخره، وبده يصير فيه تقاطع على الأجر، الأجر المسمى حينئذ في البين، إذا لا في أجر مسمى ولا في مدة مضروبة ومعينة في البين، بيلزم حينئذ الجهالة في المعوض في البين اللي هو منفعة العمل المملك من طرف العامل للمالك، وبالتالي تكون معاملة غرزية، والمعاملة الغرزية المنهي عنها الموجب لبطلانها مش فقط مقصور على البيع، بل يشمل ما هو صنر البيع اللي هو الإجارة بلاي يشتغل، فمن هالناحية ما فيش. فحينئذ إذا في شرط في متن العقد تشارط تم بين المالك والعامل، إما ابتدأه المالك ورضي به العامل، أو العامل ذكره الماتن هزله براسه وقال له قبلت في البيع، لأنه مش ضروري الشرط، افترض الإجابة العامل المالك قال له خذ مالي هذا مثلا مضاربة والربح لي، قال له العامل على أن يكون لي حينئذ أجرة المثل في البيع، قال له ما يخاف بالمقدار حينئذ إذا تم التنصيص حينئذ بيع. أما إذا ما تم التنصيص وقصد العامل الأجرة والمالك ما في عندنا قرينة على الأجرة، يعني ما في تشارط حينئذ بينهما، هنا جزما حينئذ ما بيستحقش لا حصة من الناتج اللي مش مضاربة بل هي بضاعة، ولا أجرة مثل عمله، ليش؟ حتى لو لم يقصد حينئذ المجانية والتبرع، وإنما قصد أجرة المثل في البين، ليش؟ لأنه هي مرهونة به التشارط من الطرفين، مش ما قصده العامل ونقطة، قصده العامل إذا كان في من المالك توافق حينئذ على ذلك، أما إذا بين نحن العامل هذه مضاربة، هذه بضاعة والبضاعة لا فيها لا حصة من الناتج ولا فيها أجرة المثل في البين، فبالتالي حينئذ ما لا يستحق أي شيء. إذا تشارطا في متن عقد البضاعة على ذلك بها ونعمة، وإلا مجرد قصد العامل الأجرة لا يفي لي أن يستحق أجرة مثل عمله. بعد ما أن نحذف من أمامنا فكرة أن يكون له حصة من الناتج، وإلا رجعت له المضاربة في الربح، وهذا أمر واضح مثلت نظرت لكم بنظائر كثيرة منه. أنت واقف على المصلبية، إجا واحد مسح لك الإزاز، لا أنت أمرته ولا أنت طلبت منه ولا شيء، واضح. وهو قاصد قطعا قاصد الأجر، مش واقف نص النهار وتعبين ومدري شو إلى آخره، يكون قاصد الأجر فيه. وقت اللي خلص قال لك أعطيني قطعا هامنا، ليش؟ لأنه لا بأمر منك لا بإذن منك، وحتى لو قصد هو الأجر، قصد الأجر لحاله من دون أن يكون تراض وتشارط مع الطرف الأول لا بيقدم ولا بيأخر حين إذا فيه قلبه. البضاعة مش مجمية، البضاعة هاك هي أساس خطلة بضاعة مبنية على المجانية وعدم المجانية في كل الشقين، من حصة الناتج ومن أجرة مثل العمل. لأنه إذا صار في حصة الناتج رجعنا للمضاربة، إذا صار في أجرة مثل العمل أشبه بالإيجار، إلا بالتشارط إذا تشارط طابها ونعمة. والتشارط لا يفي فيه أن يقصد العامل الأجرة، بل لابد من المالك والعامل. هذه بالصورة الثانية. الصورة الثالثة هي الأهم، هي الأهم اللي تعرض لها الماتن، واللي بعض الفقهاء حملوا كلام الماتن حينئذ عليها، وإلا كلام الماتن عند البعض عند السيد الخوئي والسيد عبد الهادي الشيرازي، هيك ناظر إلى صورة ما لو علم أنه قصد الإبضاع، مش صورة الشكل، قصد الإبضاع في البيان البحث في مقام تطبيق العبارة بين المتن وبين التعليقات التي سوف نأتي على ذكرها يتضح لنا المطلب. هذه الصورة الثالثة. ما هي الصورة الثالثة؟ صورة الشك، لم نعلم واضح المضاربة، خذها مالي مضاربة، وهذا شو الربح بينهما، والربح لي، وهذيك العام قال له ما يخالف، بده يتعلق بأي شيء من المال حتى يتجر فيه، أخذ المال واضح، شك في ذلك. فهل هنالك قانون يمكن أن يكون إليه للحكم بأن للعامل أجرة مثل العمل، يعني للحكم بأن عمله مضمونا على كل حال، لا بحصة من الناتج وإنما بأجرة مثل عمله في البين أولا؟ هذا اللي بدنا نبحث به في المقال. الماتن قال بأنه يضمن بأجرة مثل العمل، ليش؟ لقاعدة لأصالة احترام عمل المسلم، إذا اللي قالوا الماتن. البعض الثاني قال أنه لا، إذا استحق أجرة مثل عمله إنما لأجل قاعدة الاستيفاء، لأن المالك استوفى منفعة عمل العامل، فإذا ما استوفاها فيستحق الأجر مقابل ما استوفاه منفعة عمله. هذا اللي ذهب إليه السيد الحكيم، قالوا لو عللوا بك نقطة الاستفاء لكان أولى. البعض الثالث كالسيد الخوي قال لا، إنما يستحقها بملاك الأمر الضماني، الأمر على وجه الضمان، لا الأمر مطلقا إنما الأمر على وجه الضمان بها القائد، اللي ذهب إليه السيد الخوي قدس اسمه أم جميع، مش بس السيد الخوي، الماتن سيد الحكيم. فمرة بنقول بملاك قاعدة احترام عمل المسلم، مرة لا بملاك الاستيفاء، وثالثة بملاك الأمر على وجه الضمان، أو فقل الأمر الضماني، أمر المالك، طلب المالك من العامل خذ هذا المال مضاربة والربح لي في قلبه. بقرينة الربح لي فهمنا منه أن هي بضاعة وليست قرضا، والتفصيل والشرح بيكون قرين على الإجمال واللف حينئذ في البين، فكنت بضاعة شك بكذا مدرش إلى خيره أنه عملكم محترم ولا لا، وكل الفرض أنه صار في ربح وناتج، وإذا الربح والناتج استحقه المالك بقانون تبعية النماء في الملكية الملكية الأصل. طيب العامل المسكين هل يستحق أجرة مثل عمله؟ الماتن قال بيستحق أجرة مثل عمله بقانون قاعدة احترام عمل المسلم، السيد الحكيم بقانون الاستيفاء، السيد خوي فيما لو كان هنالك أمر على وجه الضمان، أمر ضماني في علمه. خلنا نبين هذه الثلاث قواعد وأيها هو الأولى بالاعتماد والأخذ في علمه. أما قاعدة احترام عمل المسلم في علمه واضح، وهذه النسبة للقواعد واضح الفرق بقاعدة احترام عمله إنه هذا عمله محترم حتى لو لم تستوفي أنت منفعة حينئذ العمل. هل هي بالغالب بدها تكون في صورة وفي ظل الاستيفاء، وما مع عدم الاستيفاء حينئذ يعني ما في محفز أخلاقي حينئذ لحتى يضبط، وإنما في صورة استيفاء منفعة عمل، يعني كأنه صار في عندنا شو ناتج في قلبه. شككنا إنه هذا العمل هذا أصلح العمل الذي أتى به واستوفى فيه منفعة، فيته دهن له الغرفة أو زبط له مثلا المكتبة، كنت الكتب من بعثرة بين وبين وبين وبين، أم عرب له هون وبوابون ومدشوه إلى آخره، أو غسل له الأرض أو عمل اشتغل له شغل، كان جيد سيارة مغبرة، أم الصبح لقاها مهفها فيه مدشوه إلى آخره بهالصور واضح. فهنا مسلم وهذا عمل وهو العمل متمول حسب الفرق، إذا كان العمل غير متمول صح، كما لو قال له مثلا نولني هالورقة مثلا سوف ونولت الورقة، ما عمل فيه هو ينولني فيه ما ينولني، اختيارية ينولني ولا ما ينولني لا يعني أنه يستحق الأجر والجعل مقابل أن يناوله الورق. ليش؟ لأنه هذا عمل متمول أساسا أو ليس متمولا فيه ألبا، وتمول مش مربوط باختياره وعدم اختياره، وإنما مربوط بأنه بنظر العرف له مالية أولا. لا شك أنه ولذا وقت عبدالله بالعمل المتمول بنظر العرف ما بتنظر إلى النتيجة صار في استيفاء ولا ما صار في عندنا استيفاء، نفس هذا العمل المتمول أولا إذا كان متمولا وهو منسوب للغير فعل الغير في ألبا، فالقاعدة فيه الأصل فيه كما أفاد المادن هو احترام عمل المسلم بلا نظر إلى أنه في ناتج في فائدة في استيفاء للناتج والفائدة ولا ما في عنا. هذه هي النقطة التي على أساسها حكم المادن بذلك. هذه النقطة في البين لحالة ما بتكفي عنا. ليش؟ يا ما في عنا أعمال لمسلم لا تكون هذه الأعمال محترمة في البين، وين أصالة احترام عمل المسلم؟ مثل شو ما هلأ واحد يقدم على المجاني والتبرع عمله مش محترم واضح، واحد يقدم على عمل ابتداء يعني تبرعا منه لا بأمر والتماس من المستوفي لمنفعة عمله في البين قطعا هان، حتى لو كان من قصد الضمان لا يكون هناك في عندنا ليس مطلق عمل المسلم محترم وأيدئي ونزل غير قابلة للفسق، وإنما هي قاعدة كبروية كلية لابد من تنقيح موضوعها في قلبه. وإن شئتم قلت بحسب تعبير السيد البروجردي على ما بذهني أن التمسك بقاعدة أصالة احترام عمل المسلم في المقام أشبه بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية في علمه، ليش؟ لأنه مش كل عمل حينئذ محترم وإنما عمل خاص، يعني ليش؟ لأنه لهذا العمل المحترم له مخصصات وله قيود في البين، هذه القيود حيث يشك فيها فيشك في مصداقية هذا العمل في المقام أن يكون مصداقا لعموم ليس مطلق اسمه عمل فكرة مثلا، فلذا يشك بأنه هذا العمل يعني هو عمل بس هذا العمل هو هل هو ذاك العمل المشمول والمنظور بعموم بأصالة احترام عمل المسلم وإلى هذا الذي حينئذ قال فيكون تمسك العام في الشبه المصداقية لي مخصص، فلا بد من تنقيح موضوعه بأي شيء. مثلا نقح موضوعه بدنا نرجع لأشياء أخرى، ما هي تلك الأشياء الأخرى؟ هو قصد عدم التبرع، يعني عدم التبرع وعدم المجانية حينئذ في البحث واضح، هيك بتنقح انه هذا العمل رح يكون محترم، والا ابتداء اي عمل وقصد التبرع او لا هذا العمل لم يكن بالتماس وبطلب من المستفيد والمستوفي لمنفعه ذلك العمل جزما هون حينئذ لا يستحق الأجرة. طيب كيف؟ ما هي ده عمل، مش مجرد ما اسمه عمل خالص. أول شيء بده يكون عمل متمول، ليس مطلق عمل، وليس الضابط في التمول هو اختيارية العمل، يعني مشيئته لأنه يعمل أو لا يعمل، وإنما أن يكون بنظر العرف حينئذ متمول له ناتج له، حينئذ منفع في البيت، على أن لا يكون قد قصد به التبرع هو والمجانية وإسقاط حرمة عمله، والطرف الآخر يكون في منه التماس والطلب إلى آخره. هكذا ساعتها في المسلك بقاعدة وبأصالة احترام عمل المسلم، ولا من دون ذلك كما ذكر السيد البرجودي يكون تمسكا بالعام الشؤون المنطقية لمخصصي. فلا بد وأن ننقح هذا العمل حتى يكون مشمول لقاعدة احترام عمل المسلم. بأي شيء ننقحه؟ بقاعدة عدم التبرع، يعني شك بأنه أقدم على التبرع والمجانية ولا لا؟ التبرع أمر حادث وأمر بحاجة إلى مؤ، والأصل هو عدم التبرع وعدم المجانية في البين، فنستصعب عدم التبرع والمجانية الذي ننقح به موضوع حرمة هذا العمل، ننقح به موضوعية ومصداقية هذا العمل لعموم أصالة احترام عمل المسلم في البين. هذا اللي في إذن ذكر. إن قلت طيب ما هيدي أصالة، مش أصالة احترام، لا أصالة أو فقل استصحاب عدم قصد التبرع والمجانية معارض باستصحاب عدم قصد الأجر، وهو بين خيارين، إما أن يقصد التبرع فبيكون عمل مجاني ما في نتمسك بأصالة احترام عمل المسلم، أو يقصد الأجر ساعتها فيك تتمسك. هون يشك أنه قصد التبرع فمستصعب عدم التبرع، لحتى ننقح موضوع احترام عمل المسلم قاعدة احترام عمل المسلم. طيب نفس الوقت يشك أنه قصد الأجرة ولا لا؟ قصد الأجرة أمر حادث كقصد التبرع، كما أن قصد التبرع أمر حادث والأصل عدمه والأصل عدمه، فنستصعب عدم قصد التبرع لننقح به موضوع قاعدة احترام عمل المسلم بالنسبة للعمل الذي أتى به. كذلك استصحاب عدم قصد الأجر، لأن قصد الأجر أمر عارض وأمر حادث، والحالة السابقة حينئذ بنحو العدم الناعته، مش بنحو العدم المحمولي في الله، هذا عدم ناعته كان ولم يكن قاصدا للتبرع، والآن يشاك فنستصحب عدم قصد التبرع بنحو العدم الناعته، كان ولم يكن قاصدا للأجر، والآن يشاك فنستصحب عدم قصد الأجرة في الله. فيكون استصحاب عدم قصد التبرع، عدم التبرع والمجانية المنقح لموضوع القاعدة احترام عن المسلم، معارض باستصحاب عدم قصد الأجرة. هذا اللي قد يدعى في قلبه. خليكم معي البحث شوية، روحوا راجعوا قد ما بدكم، إذا بتطلعوا هاد اللي عم بحكيهم أني أنتم مش عب شيء، بس بدي أقولكم لتنتبهوا وتركزوا على المطلب. عدم قصد الأجر، طيب خلي تأمل فيه هنا وأني بخدمك. عدم قصد التبرع معارض بإصحاب عدم قصد الأجرة فيه، لأنه يعني عدم قصد الأجرة معنى أنه هاتك حرمة عمل، وعدم قصد التبرع يعني أقدم على الضمان في البيت، فبيكونوا معارضين ببعضهم البعض. الجواب عن ذلك وتأملوا فيه، أن استصحاب عدم قصد الأجرة لا يجري في البين لعدم ترتب الأثر عليه. واضح؟ ليش التفتوا؟ لأن قصد الأجرة ليس شرطا في استحقاق العامل للأجرة، وإنما قصد التبرع يكون بمثابة المانع، فعدم قصد التبرع يكون بمثابة عدم المانع من استحقاق الأجرة في البين. هيدي التفتوا شوي. في باب مثلا بالإيجار بالجعال، خليني أعطيكم مثير بالجعال واضحة جدا. وقت اللي بيجي بيقول له ابتداء جعلته مثلا 100 درهم أو 10 دراهم لمن جاءني بضالة الكذائي، التفتوا أنت قال له جعلته 10 دراهم، مش بجعل 10 دراهم ضمن عمله، الضمان ثابت بمعزل عن ذلك، وإنما جعلت 10 دراهم هي اللي بتحدد نسبة الضمان في البيع، اللي هو عبارة أخرى عن ضمان الجعل. واضح؟ ما يوازي الضمان الجعلي، حيث ليش ضمان جعلي؟ في عندنا الضمان الواقع اللي هو المثل، هذا اللي عم نحكي بالأعمال نحن حينئذ في قلبه. ما يذكر في البيع، يعني مثلا افترض ما ذكرش، مش معناته انه ما بيكونش في ضمان، الضمان ثابت على كل حال في البيع، انه عمل محترم ومتمول النظر العرف في البيع، واضح، ولم يكن هناك قرين على اسقاط حرمه عمله، فهذا حينئذ المقتضي يؤثر اثره في مقتضاه فيستحق. شو يستحق؟ اجره المسمى ان تم التسميه، وان لم تتم التسميه أو كان باطن أو بأي نقطتين بيستحق أجرة مثل عمله، ولا يذهب عمله عليه أدرى، مع أنه ما تم تعيين شيء في متن العقد. التعيين لا يكون هو منشأ الضمان، منشأ الضمان هو مالية العمل وحرمة إذن العمل، الحرمة الوضعية، كان متمول بنظر العرف، وقلنا أن تموله ليس منشأ الاختيار وعدم الاختيار، مضافا إلى عدم وجود ما يسقط حرمة هذا العمل. لشو اللي بيسقطه؟ هو الإقدام على التبرع والمجري، فعدم التبرع يكون بمثابة عدم المانع، أما قصد الأجرة يكون بمثابة الشرط، ونحن ما بدنا شرط. لا يستحق الأجرة إذا قصد، يستحق الأجرة حتى ولو لم يقصد حينئذ الأجرة، يكفي أن لا يقصد المانع حينئذ. إذا قصد الأجرة كتير مليل، مش إنه ارتكب إثم وبده يقعد يستغفر، لا، إذا قصد الأجرة كتير شيء جيد فيه، بس لا يشترط قصد الأجرة، ليس قصد الأجرة شرطا في استحقاق، وإنما قصد التبرع يكون بمثابة المانع، فعدم قصد التبرع يكون بمثابة عدم المانع، ليؤثر المقتضي اللي هو إقدامه على عمل له ماليته ومتمول عرفا أثره في مقتضاه هو استحقاق أجرة المثل فيها. فإن تعيين الجعلي مثلا في باب الجعالة لا يكون هو منشأ الضمان، وإنما تحديد مقدار الضمان في البيع، وإنما منشأ الضمان أمر ملكات أخر أسبق رتبة حينئذ، من لأنه كان مضمونا، بدنا نتفق على قديش كان مضمون، فبدنا نجي نعمل بأجرة المسمى. فلذا لو لم يكن أجرة مسمى في البيع، الجعل في باب الجعالة، الأجر المسمات في باب الإجارة في البين، حصل الناتج في باب المضاربة في المقام، يصار حينئذ إلا أجرة مثل العملي، وعمله لا يذهب عليه أدرا طالما أنه لم يهتك حرمة عمل، يعني لم يحقق المانع، لم يأتي بالمانع، لأن القانون والشارع لا يكون أغير على المكلف وعلى ماله منه على ماله في البين. إذا هو أقدم التبرع والمجيء هذه صفر، أما أنه يشترط قصد الأجرة حتى يستحق، لا، هذا غير. فاستصحاب، خليكم معي، استصحاب عدم التبرع من الأصل، يشك بأنه متبرع الله كان ولم يكن متبرع، والآن يشك من استصحاب عدم التبرع بنعم عدم النعم، لا يعارض استصحاب عدم قصد الأجر، باعتبار أنه الأصل لم يكن قصد الأجر، والآن يشك من استصحاب عدم قصد الأجر أيضا بنعم عدم النعم، فيتعارضان، فلا يبقى ما ينطح موضوع قاعدة احترام على الوجود. ليش؟ لأن استصحاب عدم قصد الأجرة حينئذ لا أثر يترتب عليه، لأن قصد الأجرة ليس شرطا في استحقاق العام أجرة المثل، قصدها ولا لم يقصدها يستحق أجرة المثل شرط أن لا يكون قد أقدم على التبرع والمجانية فيه. إذا تمام ما يرتبط، بعد ما خلصتش المطلب تتمته، بعد ما نحن عم نحكي بأصالة احترام المسلم، لقاعدة الاستفاء ما جينا، ولا للأمر الأمر على وجه الضمان أيضا لم نأتي، ليأتي إن شاء الله بحث مهم تأملوا فيه، راجعوا قد ما فيكم، راجعوا البيت، وأني بستكثر خيركم بهذا المجال. الحمد لله.